بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. له الحمد حتى يرضى، وله الحمد إذا رضي، وله الحمد بعد الرضا. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، البشير النذير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيتجدد اللقاء مع هذه المجالس وهذه الدروس التي نتذاكر فيها رسالة عظيمة وكتابا نافعا لشيخ الإسلام الإمام أبي عبد الله ابن القيم رحمه الله تعالى وغفر له ولنا ولوالدينا أجمعين. فما هي هذه الرسالة؟ ما هي هذه الرسالة؟ نعم يا أبا إبراهيم. الداء والدواء، الداء والدواء، ولها اسم آخر، فما هو يا أبا الفضل؟ ولها اسم آخر، فما هو؟ أين أبو جعفر؟ موجود؟ كلا. نعم يا أبا خان. الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. ما أصل هذه الرسالة؟ ما سبب تأليفها يا أبا خالد؟ ما سبب تأليفها؟ ما الذي حمل الإمام ابن القيم على أن يؤلف هذا الكتاب؟ سؤال قدم له. نعم، أما السؤال، السائل ماذا يريد؟ يريد الداء والدواء، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. إذن هنا يوجد داء، ما هو الداء يا عبيد؟ الداء ما هو الداء؟ أحسنت، الداء هو مرض، وهذا المرض كما ذكر أبو محمد هو داء العشق، داء العشق. والداء يحتاج إلى دواء، فألف شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى هذا الكتاب وصفا للدواء الذي يعالج به ذلكم الداء. ولاحظوا يا إخوان خطورة العشق. العشق يوم أن يتعلق القلب بالشيء، شيء يحب زيادة عن الحد. وهكذا ماذا؟ حب تخالطه شهوة. ولهذا سبق معنا أن العشق لا يجوز أن يطلق في حق الله عز وجل. ما يجوز لشخص أن يقول أنا أعشق الله عز وجل، لكن يجوز أن يقول أنا أحب الله عز وجل، لأن العشق حب يخالطه شهوة، يخالطه شهوة. فإذن العشق داء عضال ومرض خطير، إذا دخل إلى القلب وتمكن من صاحبه يا إخوان من الصعوبة أن يخرج، إلا أن يشاء الله عز وجل، إلا أن يشاء الله عز وجل. ولهذا ألف العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن القيم في مصارع العشاق، مصارع العشق داء يصرع صاحبه، فلربما أودى به إلى الكفر بالله عز وجل، ولربما أوصله إلى أن يقع في الهوى الذي يهوي بصاحبه إلى النار والعياذ بالله. وكم يدعو العشق إلى الفواحش وإلى الوقوع في الشهوات المحرمة، هذا داء يصف الدواء له ابن القيم قبل هذه القرون العديدة، مع أنه لم يكن عندهم فضائيات وقنوات وشاشات، مع أنه لم يكن عندهم إنترنت ولا مواقع ولا شبكات عنكبوتية، لم يكن عندهم من دواعي الفاحشة وأسباب الجريمة كما هو الحاصل في هذه الأزمنة المتأخرة. إذن الدعوة إلى تناول هذا الدواء في زمننا هذا هي أكثر من ماذا؟ من الدعوة التي كانت موجودة في تلكم الأزمنة، في تلكم الأزمنة. اليوم بسبب العشق والشهوات المحرمة أصبح البعض من الشباب يتعلم السحر لكي يصل إلى المعشوق، لكي يصل إلى المعشوق، والمعشوق عام، قد يكون امرأة يعشقها، وقد يكون شابا أمرد يعشقه، وقد يكون غيرها من الشهوات كالكرة، كم هي معشوقة الكثير من الجماهير، من الجماهير بسبب الكرة، لكي ينتصر الفريق هذا على الفريق الآخر يتعاملون بالسحر. حارس المرمى ما يرى الكرة، قد تمر بين رجليه ولا يراها، أو عن يمينه أو شماله ما يراها، يبحث عنها ما يجدها. فتعامل بالسحر وممارسة الكفر بسبب العشق، قد يعشق غيرها من الأمور من الألعاب أو الهوايات أو المشروبات أو غير ذلك، فلربما يخرج من الإسلام من أوسع الأبواب بسبب هذا الداء، ألا وهو داء العشق. العشق قد يقتل صاحبه، يمرضه ثم يقتله، فيبقى مهموما مغموما، يبقى يعاني مرارة المرض وشدة الألم بسبب ماذا؟ بسبب هذا العشق الذي ابتلي به، الذي ابتلي به. وهكذا حدث ولا حرج عن أضرار ومفاسد العشق، وهكذا حدث ولا حرج عن مصارع العشاق التي دونها العلماء في مصنفاتهم وفي كتبهم مما يدل على خطورة العشق. وضرره على صاحبه ولهذا يا إخوان يوصي العلماء كثيرا بقراءة مثل هذه الرسائل وهذه الكتب لما تحمله من العلاج النافع لهذه الأدواء والأمراض التي كما سبق خطرها شديد على أصحابها. وقد أثنى العلماء على هذا الكتاب ثناء عطرا. وكتب الإمام ابن القيم كتب نفيسة وثمينة، وهذا الكتاب يعتبر من أنفسها وقد مر معنا جملة من الفصول المتعلقة بماذا الدواء الذي وصفه الإمام ابن القيم لهذا الذي طلب الدواء وآخر ما وقفنا عنه هو عبارة عن فصول ذكرها رحمه الله تعالى تعالج أحوال المغرورين كم من الناس يغتر فيقع في المعاصي ويقع في الشهوات المحرمة، ولربما يترك أو يخل الكثير من الواجبات والفرائض التي فرضها الله عز وجل. وتكلمنا في الفصول السابقة أو آخر ما تكلمنا عنه هو اغترار بعضهم بما أنعم الله به عليه من النعم فجعل ذلك سببا للإقبال على الدنيا، وماذا الغفلة عن الآخرة واليوم ابن القيم رحمه الله تعالى يذكر حالا من أحوال أولئك المغترين، لكن اليوم الاغترار بالدنيا ولذاتها وشهواتها جعل الكثير يقع في المعاصي ويقع في الشهوات المحرمة، يقع في العشق الممنوع المحرم، وهكذا بالمقابل تجده يهمل وهكذا يضيع بعض ما يتعلق بالفرائض والواجبات التي ماذا فرضها ربنا تبارك وتعالى. قال رحمه الله تعالى قال فصل، وقلنا هذا الفصل في ماذا في بيان أمر قد يقع فيه من يقع من الاغترار بالدنيا ولذاتها العاجلة الفانية. قال رحمه الله تعالى قال وأعظم الخلق غرورا من اغتر بالدنيا وعاجلها فآثرها على الآخرة ورضي بها من الآخرة بديلا، حتى يقول بعض هؤلاء أي المغترين يقول قال حتى يقول بعض هؤلاء الدنيا نقد والآخرة نسيئة، والنقد أنفع من النسيئة، فأنا لا أبيع نقدا بنسيئة وهذا يا إخوان من تلبيس إبليس على البعض من الناس، وتلبيس إبليس هذا كما يقال بحر لا ساحل له، وهكذا مشاربه متنوعة، تلبيس إبليس على العباد وتلبيس إبليس على الجهال وتلبيس إبليس على غيرهم. وقد ألف العلماء في هذا كتبا يحذرون من تلبيس إبليس على الإنسان، وممن ألف في ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، ألف كتابه الماتع تلبيس إبليس. وينبغي ماذا؟ أن يراجع كيف يلبس على طالب العلم، وكيف يلبس على من كانت سماه الخير والصلاح وهكذا غيرهم. ومن تلبيسه ها هنا أنه يقول الدنيا حاضرة وموجودة والآخرة غائبة وبعيدة، فالدنيا نقد والآخرة نسيئة أي مؤخرة. قال والنقد أنفع من النسيئة، فأنا لأبيع نقدا بنسيئة. وسيأتي ويرد على ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، يذكر أجوبة نافعة على هذه الشبه التي يمليها الشيطان على أتباعه. قال ويقول بعضهم ذرة أو ذرة منقودة، ذرة منقودة ولا ذرة موعودة. ذرة شيء حقير يسير لكنه موجود، أفضل من ماذا؟ أفضل من ذرة، يعني من شيء ثمين لكنه موعود. بمعنى آخر ماذا يقال؟ عصفور في اليد ولا عشرة على الشجرة، هذا بمعناه. لكن هنا ماذا أريد به؟ باطلا وضياعا. قال ويقول آخر أي من هؤلاء المغرورين والمغترين بالدنيا، يقول ويقول آخر منهم لذات الدنيا متيقنة ولذات الآخرة مشكوك فيها، ولا أدع اليقين للشك، ولا أدع اليقين للشك. قال رحمه الله تعالى قال وللفساق هاهنا مجالات ومقالات وجحود وكفريات يعتقدونها ويقولونها. قال وهذا من أعظم تلبيس الشيطان عليهم وتسويله لهم، وتسويله لهم، الشيطان سول لهم. وما معنى سول لهم؟ أي حبب لهم ذلك، وهكذا زينه لهم، وهكذا سهله عليهم، سهله عليهم. قال وتسويله لهم، والبهائم العجم أعقل من هؤلاء وخير منهم. البهائم الحيوانات، قال العجم، والعجم يطلق على من لا يفصح في كلامه، من لا يفصح في كلامه يقال له أعجمي، ولو كان عربيا، إذا كان لا يفصح في كلامه فيوصف بالعجمة، فيوصف بالعجمة. ويطلق أيضا العجم على من ليس عربيا، ويطلق العجم أيضا على من كان أخرس أي لا يتكلم. يقول والبهائم العجم أعقل منهم وما دليل ذلك يا أبا المهاجر؟ قول الله عز وجل: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فالأنعام أهدى سبيلا ممن هذا حاله ووصفه. قال: والبهائم العجم أعقل من هؤلاء وخير منهم. قال: فإن البهيمة، لاحظ، قال: فإن البهيمة إذا خافت مضرة شيء لم تتقدم عليه أو لم تقدم عليه، ولو ضربت خائفة لو تضربها ما تضربها ما تتقدم. قال: وهؤلاء يقدم أحدهم على عطبه، أي على فساده وهلاكه. قال: وهو بين مصدق ومكذب، بين مصدق ومكذب. قال: فهذا الضرب من الناس. ما معنى الضرب من الناس؟ أي يا أبا البربهاري، قال: فهذا الضرب من الناس. ما معنى الضرب من الناس؟ النوع، أحسنت، هذا النوع من الناس. قال: إن آمن أحدهم بالله ورسوله ولقائه والجزاء، قال: فهو من أعظم الناس حسرة، لأنه أقدم على علم، استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، ترك الفاضل وأخذ بالمفضول، بل للأسف لربما ترك المباح وأخذ بالحرام. قال: لأنه أقدم على علم. قال: وإن لم يؤمن بالله ورسوله، أي كان هذا النوع من الناس بعيدا عن الإيمان بالله ورسوله. قال: فأبعد له وأبعد. ولكن حقائق الإيمان منفية عن مثل هؤلاء، وإن قال بلسانه إنه مؤمن، قال: فأعماله ليست أعمال أهل الإيمان، ليست أعمال أهل الإيمان. قال: وقول هذا القائل، يرد عليهم، قال: وقول هذا القائل: الدنيا نقد والآخرة نسيئة، والآخرة نسيئة. وقلنا قولهم: الدنيا نقد، والنقد في البيع والشراء المقصود به ما كان خلاف النسيئة، أي ما كان ليس مؤخرا، ليس مؤخرا. ويقال أيضا: درهم نقد، أي أنه جيد لا زيف فيه، ويجمع على نقود. والنقد في العملة أو النقد هو ماذا؟ هو العملة من الذهب والفضة، يقال النقدان، أي الذهب والفضة، ويطلق على ما عادلهما من الأوراق التي يطلق عليها أنها نقدية، أنها نقدية. قال: وقول هذا القائل: الدنيا نقد والآخرة نسيئة والنقد خير من النسيئة، قال: فجوابه أنه إذا تساوى النقد والنسيئة، إذا تساوى النقد والنسيئة، قال: فالنقد خير، فالنقد خير. عندك سلعة تبيعها، بكم تبيعها؟ قال: نقد بخمسمائة ريال، وإذا كان فيها تأخير نسيئة فبخمسمائة ريال أيهما أفضل؟ النقد أفضل لأنه في اليد مباشرة. قال فالنقد خير. وإن تفاوت قال وكانت النسيئة أكثر وأفضل. نقد مباشرة بخمسمائة لكن آخر الشهر بألف، قال خليها بألف، فيختار البائع ما هو أفضل وأكثر. قال فهي أفضل وخير. قال فكيف والدنيا كلها من أولها إلى آخرها لا تعدل نفسا واحدا من أنفاس الآخرة، من أنفاس الآخرة. قال ولا مثقال ذرة من الآخرة. قال كما في مسند الإمام أحمد والترمذي من حديث المستورد ابن شداد، من حديث المستورد ابن شداد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم إصبعه في اليم أي في البحر. قال فلينظر بما ترجع. لاحظ، أدخل إصبعك في البحر ثم انظر ماذا سيحمل هذا الأصبع وماذا سينقص من هذا البحر الخضم الواسع. هنا تدرك مكانة الدنيا بالنسبة للآخرة، بالنسبة للآخرة. والحديث حديث المستورد ابن شداد رحمه الله تعالى كما ذكر عند أحمد والترمذي وغيرهما، بل هو في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، هو في صحيح مسلم، وهكذا جاء من حديث غيره من الصحابة. ولاحظوا يا إخوان في آيات القرآن، وهكذا لاحظوا في أحاديث السنة، تجد أن الله تبارك وتعالى يحذرنا من الاغترار بالدنيا وتقديمها على الآخرة. من يذكر شيئا في هذا الباب من الآيات القرآنية يا أبا محمد؟ التحذير من الاغترار بالدنيا وإيثارها على الآخرة. نعم، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. آتي أبا الفاروق. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ماذا قبلها؟ واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح، أي نبات الأرض، هشيما أي مصفرا يابسا، هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. نعم يا أبا صالح، زد يا أبا إسحاق، زد. يا أبا قتادة، زد. نعم، وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وللدار الآخرة وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. إيش معنى الحيوان؟ ليس الحيوان هذا الماعز وغيره، لا، الحيوان يعني الحياة الحقيقية، الحياة الحقيقية في الآخرة. أما الدنيا فإنها متاع الغرور. نعم، من يزيد؟ نعم، قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون؟ أحسنت يا أبا مريم، زد يا أبا سعيد، زد نعم، وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. وهكذا يا إخوان، يا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، الشيطان. وهكذا، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. آيات كثيرة وأحاديث أيضا كثيرة. في حديث سهل ابن سعد الساعدي، وجاء من حديث ابن عباس وأبي هريرة وعائشة وجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: لو كانت الدنيا تعدل، أي تساوي، تعدل عند الله جناح بعوض ما سقى منها كافرا شربة ماء. لو كانت تعدل جناح بعوض، البعوض هذه الأيام موجود أو مفقود؟ يا أبا طاهر، البعوض موجود أو مفقود؟ موجود. طيب، انظر إلى البعوض ثم دقق النظر إلى جناحه لكي نعلم يا إخوان ميزان ومقياس الدنيا بالنسبة للآخرة. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوض ما سقى منها كافرا شربة ماء، لكنها ماذا؟ لكنها دون ذلك. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، أكد يقول النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم مر، كما في حديث جابر في صحيح مسلم، مر بالسوق والناس كنفتيه، أي عن يمينه وشماله، فمر أي في طريقه بجدي ميت أسك، يعني جدي صغير الغنم ما له، ميت، وأيضا صغير الأذنين، وهذا معيب في الغنم. فماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ أخذ هذا الجدي فتناوله بأذنه ثم قال لأصحابه: أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم، غالي أو رخيص؟ رخيص جدا، بدرهم، أي من الفضة. فماذا قال عليه الصلاة والسلام بعدها؟ أيكم أتحبون أنه لكم، يعني مجانا؟ قالوا: يا رسول الله، لو كان حيا لكان عيبا أنه أسك صغير الأذنين، فكيف وهو ميت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: للدنيا أهون على الله من هذا عليكم، من هذا عليكم. إذن يا إخوان، الدنيا كما وصفها ربنا عز وجل أنها متاع الغرور، متاع الغرور. مر معنا في قصيدة الإمام الإلبيري رحمه الله تعالى في أوائلها، يقول الإلبيري لمن يبذل له النصيحة، يقول له ماذا؟ من يذكر يا إخوان؟ أراك تحب عرسا ذات خدر، فضل. أبت طلاقها الأكياس أي الفطناء العقلاء بتا قطعا تنام الدهر ويحك في غطيط نعم فكم ذا أنت مخدوع بها وحتى متى لا ترعوي عنها وحتى فماذا أبيات جميلة مرت معنا في كلام الإلبيري رحمه الله تعالى يحذر فيها من هذه الدنيا ويصفها بهذه الأوصاف يقول له أراك تحب عرسا عرسا ذات خدر أبت طلاقها الأكياس بتا مر معنا كذلك تلكم الأبيات التي تنسب للإمام ناصر السنة الإمام أبي عبد الله محمد ابن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى فمن يذكرها إن لله عبادا فطنا يا أبا هارون إن لله عبادا فطنا نعم طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا واصل نعم نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة لجة مكان فيهما قال واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا ولهذا مر معنا في دروس منظومة الإلبيري رحمه الله تعالى ما وصف به بعض العلماء هذه الدنيا وحالة الإنسان فيها قالوا إن الإنسان يعيش في هذه الدنيا ويطلب فيها الراحة التامة والسعادة الكاملة ولكن هيهات هيهات إنها لا تستقيم على حال فلا ينبغي أن يأمنها أحد ولا أن يركن إليها إنسان فكم من عزيز فيها أمسى ذليلا كم من عزيز فيها أمسى ذليلا وكم من غني أضحى وكم من غني فيها أضحى فقيرا قال فإنها إذا حلت أو حلت فإنها إذا حلت أو حلت وإذا كست أو كست وإذا جلت أو جلت وإذا غلت أو غلت وإذا أينعت نعت أي نعت صاحبها قال وإذا جفت أو جفت فالسعيد من ضرب رباعها وإذا مدت له باعها أي يدها باعها أي لم يشتريها ولم يأخذها قال فالسعيد من ضرب رباعها وإذا مدت له باعها باعها فيا معتزا بالسلامات كم من عاشق لما سلى مات كم من عاشق لما سلى فرح قلبه وارتاح ماذا حصل له مات قال وكم من ملك رفعت له علامات فلما علا مات وصل إلى الملك إلى الرئاسة وإذا بالموت ينتظره وهكذا ذكرنا كذلكم أيضا أبيات العلامة التهامي رحمه الله تعالى، أبو الحسن علي ابن محمد ابن فهد التهامي المتوفى سنة 416، قصيدته عظيمة يا إخوان، ذكرنا بعضا منها فيما يتعلق بالدنيا. قال: حكم المنية في البرية جار، ما هذه الدنيا بدار قرار، بين يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا أو حتى يرى خبرا من الأخبار، طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقداء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة نار، وإذا رجوت المستحيل فإنما تبني الرجاء على شفير هار. قال: فالعيش نوم والمنية يقظة، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. قال: فالعيش نوم والمنية يقظة، والمرء بينهما خيال ساري. قال: فالدهر يخدع بالمنى ويغص إن هنى ويهدم ما بنى ببواري. هكذا وصفها رحمه الله تعالى، وماذا وصفه جميل، وشعره كذلكم أيضا فيه من الحكمة ما فيه. قال رحمه الله تعالى: قال: فإيثار هذا النقد على الفاني الذي هو كلا شيء بالنسبة إلى هذه النسيئة من أعظم الغبن وأقبح الجهل. يقول الإنسان الذي يؤثر ويقدم هذا الشيء الحقير القليل الذي هو لا شيء بالنسبة لي الذي هو موعود به لكنه عظيم وكثير، فهذا يعتبر من الغبن. والغبن يا إخوان في البيع والشراء هو الخديعة، وهكذا الخسارة، فيبيع الشيء بأقل من ثمنه الذي يباع به في السوق، أو يشتري الشيء بأكثر من ثمنه الذي يباع به في السوق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، الصحة والفراغ. قال رحمه الله تعالى: قال: وإذا كان هذا نسبة الدنيا بمجموعها إلى الآخرة، هذا يا إخوان نسبة الدنيا من أول يوم فيها إلى آخرها بالنسبة للآخرة لا شيء. قال: فما مقدار عمر الإنسان فيها بالنسبة إلى الآخرة؟ كم سيعيش الواحد فيها؟ أعمار أمتي من 60 إلى 70، وقليل من يجتاز ذلك، فما عسى أن يكون قيمة هذا العمر القصير بالنسبة للآخرة. قال: فأيما أولى بالعاقل إيثار العاجل في هذه المدة اليسيرة، وحرمان الخير الدائم في الآخرة، أم ترك شيء حقير صغير منقطع عن قريب، أي بالموت. قال: ليأخذ ما لا قيمة له ولا خطر له ولا نهاية لعدده ولا غاية لأمده ولا مدة. وهذه الآخرة يا إخوان التي هي الحياة الأبدية السرمدية التي لا نهاية لها. قال ليأخذ ما لا قيمة له. وقوله ما لا قيمة له يطلق على أمرين. الأمر الأول ما لا قيمة له لأنه تافه وحقير جدا، يقال هذا ليس له قيمة، وليست الآخرة والجنة كذلك. وإنما المعنى الآخر لا قيمة له لنفاسته وهكذا ثمنه، فيقال لا يقدر بثمن. وهكذا الجنة يا إخوان لا تقدر بثمن. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة القدسي في الصحيحين قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين، أي في الجنة، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذن شيء ثمين وعظيم جدا. قال ولهذا ربنا عز وجل يقول فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين ما تقر به العيون في الآخرة وفي الجنة جزاء بما كانوا يعملون. قال وأما قول الآخر، أي الصنف الثاني من الناس، لا أترك متيقنا لمشكوك فيه. أفي الآخرة شك يا إخوان عند المؤمنين، عند المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب ماذا وهم بالآخرة يوقنون، فيقين لا شك فيه. قال وأما قول الآخر لا أترك متيقنا، أي الدنيا، لمشكوك فيه، أي الآخرة. قال فيقال له إما أن تكون على شك من وعد الله ووعيده وما أخبرت به كتبه ورسله، أو تكون على يقين من ذلك. قال فإن كنت على يقين من ذلك فما تركت إلا ذرة عاجلة، الدنيا هذه كلها بالنسبة للآخرة كذرة عاجلة منغصة منقطعة فانية عن قرب. قال لأمر متيقن لا شك فيه ولا انقطاع له، أي الآخرة، أي الآخرة. ثم ذكر رحمه الله تعالى، ذكر شيئا مما يتعلق بأمر التوحيد وأدلته وأمر المعاد والآخرة. قال وإن كنت، أي الصنف الثاني، في شك من ذلك فلا كلام معك. لماذا؟ قال فأنت كافر. فراجع الإيمان وراجع آيات القرآن الدالة على وجوده، أي على وجود الله عز وجل وقدرته ومشيئته ووحدانيته وصدق كتبه ورسله فيما أخبروا به عن الله واليوم الآخر، ولا تغتر بالدنيا وقرناء السوء والشهوات العاجلة الحاملة لك على الشك في وعده. قال وتجرد، قال وتجرد أي تخلص، وقم لله ناظرا ومناظرا حتى يتبين لك أن ما جاءت به الرسل عن الله فهو الحق الذي لا شك فيه ولا انقطاع له، وأن خالق هذا العالم ورب السماوات والأرض يتعالى ويتقدس ويتنزه عن خلاف ما أخبرت به الرسل والكتب. قال: ومن نسبه إلى غير ذلك، ما حاله؟ قال: ومن نسبه إلى غير ذلك، أي إلى غير ما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، قال: فقد شتمه وكذبه وأنكر ربوبيته وملكه، إذ من المحال الممتنع عند كل ذي فطرة سليمة أن يكون الملك الحق المبين عاجزا أو جاهلا لا يعلم شيئا ولا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى ولا يثيب ولا يعاقب ولا يعز من يشاء ولا يذل من يشاء ولا يرسل رسله إلى أطراف مملكته ونواحيها ولا يعتني بأحوال رعيته بل يتركهم سدى ويخليهم هملا. أيعقل هذا يا إخوان؟ أيعقل أن يكون الرب هذا وصفه على خلاف ما جاء في الكتب وما جاء على ألسنة الرسل؟ قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي مهملا لا يؤمر ولا ينهى ولا يثاب ولا يعاقب؟ لا يعقل ذلك. كيف وآيات الكتب وهكذا ما جاء به الرسل يدل على أن الرب تبارك وتعالى منزه عن جميع ذلك. ولهذا يا إخوان كم وقع من وقع من أهل التعطيل في الإساءة في حق رب العالمين تبارك وتعالى، حينما أثبتوا ربا لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يعلم ولا إلى غيرها مما يتعالى ربنا سبحانه وتعالى ويتنزه ويتقدس عنه. قال رحمه الله تعالى: قال: وهذا الأمر، أي ما سبق من الوصف الذي لا يليق بالله عز وجل، قال: وهذا الأمر يقدح في ملكي أو في ملكي، نعم يقدح في ملكي آحاد ملوك البشر ولا يليق به. إذا كان ملك جزيرة من جزر الدنيا أو ملك دولة من الدول قيل فيه ما سبق، أمدح في حقه أم قدح؟ أمدح أم قدح؟ لا يختلف اثنان، كما أنه لا ينتطح كبشان وعنزان، أنه قدح وذم وليس بمدح. قال: فكيف يليق ذلك بالملك الحق المبين وهو الله عز وجل؟ قال: أم كيف يليق به أن ينزل كتبه ويرسل رسله تخبر عباده وأولياءه وأهل طاعته وتحذر أعداءه وأهل معصيته بما لا حقيقة له عند ذوي العقول الفاسدة الشاكين فيما وعد الله وتوعد من الثواب والعقاب؟ قال: فلا يشك في ذلك إلا كافر مسلوب الإيمان. إيش معنى مسلوب الإيمان؟ مسلوب الإيمان، يا أبا هارون. قال: فلا يشك في ذلك إلا كافر مسلوب الإيمان.
ايش معنى مسلوب الايمان؟ ها، مسلوب الايمان يعني في ايمان موجود او غير موجود. ها، قال فلا يشك في ذلك الا كافر، مسلوب الايمان. إذن لا يوجد مسلوب، يعني منزوع الإيمان، قد نزع الإيمان من قلبه. قال مؤثر لشهوات الدنيا على الآخرة، لشهوات الدنيا على الخيرات الدائمة التي وعدها الله عباده المتقين مما لا شك فيه ولا ريب. مؤثر أي مقدم لشهوات الدنيا على خيرات الآخرة الدائمة الباقية. قال رحمه الله تعالى، قال وإذا تأمل الإنسان حاله من مبدأ كونه نطفة إلى حين كماله واستوائه تبين له أن من عني به هذه العناية وهو الله عز وجل يا إخوان، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. الله عز وجل هو الذي يعتني بهذا الإنسان منذ أول خلقه، منذ أول خلقه. قال ونقله في هذه الأحوال وصرفه في هذه الأطوار لا يليق به أن يهمله ويتركه سدى، لا يأمره ولا ينهاه ولا يعرفه حقوقه عليه ولا يثيبه ولا يعاقبه. قال ولو تأمل العبد الأشياء حق التأمل لكان كل ما يبصره وما لا يبصره دليلا له على التوحيد والنبوة والمعاد، وأن القرآن كلامه. وقد ذكرنا وجه الاستدلال بذلك في كتاب أيمان القرآن، وقد ذكر بعض الشراح أنه كتاب مطبوع باسم التبيان في أيمان القرآن، في أيمان القرآن أي الأقسام التي أقسم الله بها في القرآن العظيم. قال عند قوله فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه أي القرآن لقول رسول كريم، لقول رسول كريم وهو نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الرسول البشري. وتارة ماذا يضاف إلى الرسول الملكي؟ إلى الرسول الملكي جبريل عليه الصلاة عليه السلام. قال وذكرنا طرفا من ذلك عند قوله وفي أنفسكم أفلا تبصرون، قال وأن الإنسان دليل لنفسه على وجود خالقه وتوحيده وصدق رسله وإثبات صفات كماله وعلى النشأة الآخرة. قال رحمه الله تعالى، قال فقد بان أي ظهر، قال فقد بان أن المضيع مغرور على التقديرين، تقدير تصديقه ويقينه وتقدير تكذيبه وشكه، وتقدير تكذيبه وشكه، فيعتبر مغرورا إلا أنه في الحال الأول أحسن حالا من الثاني، فالأول مؤمن والثاني كافر. قال رحمه الله تعالى، قال فإن قلت كيف يجتمع التصديق الجازم الذي لا شك فيه ولا ريب بالمعاد والجنة والنار، ويتخلف العمل عن ذلك، ويتخلف العمل عن ذلك. قال: وهل في الطباع البشرية أن يعلم العبد أنه مطلوب غدا إلى بين يدي بعض الملوك ليعاقبه أشد عقوبة أو يكرمه أتم كرامة، ويبيت ساهيا غافلا لا يتذكر موقفه بين يدي الملك، ولا يستعد له ولا يأخذ له أهبته؟ لو قيل له بعد شهر لك موعد مع الملك أو الرئيس أو السلطان أو الأمير، وسيناقشك ويحاسبك على ما فعلت، على ما بذلت، ماذا سيعمل؟ سيستعد لذلك اليوم الذي سيناقش فيه ويحاسب فيه، وسيجتهد في إحسان العمل وعدم الإساءة، مع أنه سيقف بين يدي مخلوق ضعيف وعبد فقير عاجز. فكيف إذا كان الوقوف بين يدي الله عز وجل؟ قال رحمه الله تعالى: قال قيل هذا لعمر الله سؤال صحيح وارد على أكثر هذا الخلق، واجتماع هذين الأمرين في الناس من أعجب الأشياء. كيف يا إخوان؟ الواحد منا موعود بالجنة ولا يعمل لها، وكيف أحدنا متوعد بالنار ويغفل عنها وعن الأسباب التي تنجيه منها؟ بل للأسف على العكس والنقيض، يعمل أسباباً توصله إلى النار، وأن يتجرع مرارة العذاب فيها. أيعقل هذا يا إخوان؟ أيعقل هذا؟ قال رحمه الله تعالى: قال واجتماع هذين الأمرين في الناس من أعجب الأشياء. قال ولكن هذا التخلف له عدة أسباب، أحدها ضعف العلم ونقصان اليقين. قال ومن ظن أن العلم بالله واليوم الآخر وما فيه لا يتفاوت فقوله من أفسد الأقوال وأبطلها. ولهذا يا إخوان معتقد أهل السنة والجماعة في باب الإيمان أن الإيمان قول وعمل، أن الإيمان نطق باللسان واعتقاد بالجنان أي بالقلب وعمل بالجوارح، وأنه يزيد وينقص، وأنه يزيد وينقص، أن الإيمان يتجزأ لا كما يقول أهل البدع إذا وجد بعضه وجد كله، كما يقول المرجئة عندهم العاصي ماذا إيمانه كامل كإيمان جبريل وميكائيل، وهكذا يقابلهم ماذا الخوارج والمعتزلة في الجانب الآخر. قال فقوله من أفسد الأقوال وأبطلها، بل العلم بأدنى الكائنات. قال بل العلم بأدنى الكائنات والأخروية متفاوت، فكيف بما هو فوق ذلك وأعلى؟
قال: وقد سأل إبراهيم الخليل ربه أن يراه أو أن يريه إحياء الموتى عيانا بعد علمه بقدرة الرب على ذلك ليزداد طمأنينة وبصيرة ويصير المعلوم غيبا شهادة ويصير علم اليقين عين اليقين. وأيهما أقوى يا إخوان، علم اليقين أم عين اليقين؟ أيهما أقوى يا أبا ناظم؟ عين اليقين، أنت تعلم بالشيء لكن ما رأيته، فلما تراه يزداد يقينك، يزداد يقينك. من يذكر الآية التي تدل على ما سبق في قصة إبراهيم؟ يا صالح، ها؟ طيب، نعم يا أبا سعيد، يا أبا سعيد عبد العزيز، نعم ما شاء الله، أبو مجاهد موجود، تفضل. الأسئلة المفاجئة، التي سأل فيها إبراهيم ربه أن يريه كيف يحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، أولها وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى، علم اليقين موجود، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي، ولكن ليطمئن قلبي، قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم أدعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم، واعلم أن الله عزيز حكيم. قال: وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس الخبر كالمعاينة، ليس الخبر كالمعاينة. والحديث صححه جماعة من أهل العلم، جاء من طريق محمد ابن محمد ابن مرزوق قال: حدثنا الأنصاري قال: حدثنا أبي عن ثمامة عن أنس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا له شاهد من حديث ابن عباس، وأيضا له شاهد من حديث أبي هريرة، وقد صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى كما في صحيح الجامع، وهكذا أيضا في غيره. ومعنى ليس الخبر كالمعاينة أي أن الذي يعاين الأشياء عنده من اليقين والعلم ماذا أكثر ممن كان عنده خبر وليس عنده مشاهدة ومعاينة للشيء. ولهذا قيل: يا ابن الكرامي ألا تدنو، يا ابن الكرام ألا تدنو ماذا فتبصر ما قد حدثوك، فما راء كمن سمع، فما راء كمن سمع. وقت. طيب، نكمل إن شاء الله عز وجل تتمة هذا الفصل مع ما بعده في الدرس القادم. أسأل المولى عز وجل أن ينفعنا بما نقول أو نسمع، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، يقربنا إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.